يقول ولا دعم أن حديث ابن عمر هذا الصحيح أنه موقوف والذي قبله مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن الحجة في مرفوع فيكون التيمم غرضة واحدة. أيضا حديث الذي قبله حديث عمار هذا حديث صحيح متفق عليه خلاف حديث ابن عمر أو ليس بالصحيحين، ولا شك أنه يعمل عند التعارض يعمل بالأصح وما جاء من الشواهد لحديث ابن عمر يعني جاء الشواهد مرفوعة لكن كلها يقولون ضعيفة، كل شواهد حديث ابن عمر المرفوعة ضعيفة لا تصلح للاحتجاج. فإذا نبقى على حديث عمار أن التيمم ضربة واحدة، هذا هو الصحيح والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. من كان معه ماء ولكنه لا يتسع لحاجته ولوضوءه فإنه يبقيه لحاجته ويتيمم حتى لو كان معه دواب يحتاج إلى هذا الماء، فإنه يقدم حاجة الدواب على الطهارة، لأن الطهارة والحمد لله لها بديل وهو التيمم، وخلاف حاجة الدواب إنها قد تموت من العطش. فإذا كان يحتاج الماء لنفسه أو يحتاجه لرفقته أو يحتاجه لدوابه فإنه يقدم الحاجة ويبقي الماء لها ويتيمم للصلاة والحمد لله. وكذلك إذا حانت الصلاة وهو في الطريق وما معه ماء ولو أخر الصلاة وصل إلى ماء فهذا مخير، إن شاء صلى في أول الوقت تيمم صلى في أول الوقت، وإن شاء أخر إلى أن يصل إلى الماء ما دام يصل إليه قبل خروج الوقت. وكونه يؤخر يقولون أفضل، كونه يؤخر إلى أن يصل إلى الماء أفضل، لكن لو تيمم صلى أجزأ صلاته الحمد لله. نعم نعم. المسألة الثانية في حديث ابن عمر أنه يقول إلى المرفقين، تيمم إلى المرفقين، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو في الكفين فقط. نعم.
الشيخ
نعم يستحب، يستحب التيمم في الاغتسال، يبدا بشقه الايمن ثم الايسر، هذا مستحب. قدمنا الجواب على هذا، قلنا إذا حضر في الصلاة وليس معه ماء وأمامه ما يصل إليه قبل خروج الوقت فهو مخير، إن شاء صلى في أول الوقت وجمع بين الصلاتين وفعله هذا صحيح والحمد لله، وإن شاء أخر إلى أن يصل إلى الماء وهذا أفضل، هذا أفضل إذا ترجح لديه الوصول إلى الماء قبل خروج الوقت فأفضل منه أفضل، لكن لو صلى بالتيمم صلاته صحيحة. فهؤلاء الذين صلوا في أول الوقت جمعوا صلاتهم صحيحة الحمد لله. نعم.
الشيخ عند التيمم
أن
يبدأ
من السيد إلا أن يقرأ على الحد. التيمم تيمم مشروع، لا شك. نعم. تيمم مشروع في التيمم وفي غيره. نعم. مستحب نفس اليدين إذا كان عليهم غبار كثير، مستحب لأجل تخفيف الغبار، لأجل تخفيف الغبار. نعم.
ألا
يستفاد
من حديث عمر رضي الله عنه
في الشرعية إلا وقلنا فيه دليل على وقوع الاجتهاد في عهده صلى الله عليه وسلم، وهذا الاجتهاد هو القياس، لأنه قاسد الماء، قاس طهارة التيمم على طهارة الماء. نعم. وهي المسلم يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وإذا كان يعرف الحاضرين وأنهم سالمون من الحسد وأنهم يودون له الخير ويتحدث عنده، أما إذا خاف من أحدهم فلا يتحدث عندهم، يتحدث بالنعمة بينه وبين من يثق به من خواصه ومن أحبابه، أما أعداؤه والذين يخاف أن يصيبوه بأعينهم فلا يتحدث عندهم لذلك، لأن هذا من باب الوقاية، من باب الوقاية. نعم.
فضيلة الشيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسيح في صلاته بالإعادة، فكيف يقول في حديث عمار أن الجاهل لا يعيد الصلاة إذا أخطأ وجاهل؟
أمره بإعادة الصلاة الحاضرة ولم يأمره بإعادة الصلوات الماضية، كما مثل عمار لم يأمره بإعادة الصلوات الماضية، كلامنا عن الصلوات الماضية، أما الصلاة الحاضرة التي لم يخرج وقتها فإنها تعاد بلا شك، إذا صلاها الإنسان على غير وجه صحيح ووقتها باقٍ فإنه يعيدها. نعم.
فضيلة الشيخ،
في علاج بالتوكل على الله، توكل على الله ويذهب عنك القلق، توكل على الله واستعن بالله وثق بالله سبحانه وتعالى واحسن الظن بالله، كل هذا يذهب عنك القلق والهموم، هذا كله من ضعف التوكل، ما يصيب بعض الناس من الوساوس ومن الخوف كله من ضعف التوكل ومن ضعف الإيمان، فعليهم أن يتوكلوا على الله وأن يحسنوا الظن بالله وأن يستعينوا بالله عز وجل ويعلقوا قلوبهم بالله، والله سبحانه وتعالى يكفي عباده إذا توكلوا عليه، أليس الله بكاف عبده؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ومن توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافي، إن الله بالغ أمره، فهذا يعالج بالتوكل. نعم. الرواية بالحديث
صحيح،
عنده مسجده يعني الأرض وعنده طهوره وهو التراب، هذه رواية من روايات هذا الحديث. نعم.
الله أكبر. 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 ال
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث في باب التيمم قد سبق الكلام على أولها، حديث أبي هريرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد طهور المسلم أو وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذا الحديث فيه أن الصعيد والمراد به وجه الأرض كما سبق في قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. المراد بالصعيد وجه الأرض من تراب وغيره، وقيل المراد بالصعيد التراب خاصة بقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لنا تربتها أو ترابها طهورا، على قولين لأهل العلم. هل المراد بالصعيد عموم وجه الأرض؟ هذا هو الظاهر. أو المراد بالصعيد التراب خاصة؟ وهذا قول لبعض أهل العلم. ولا شك أن التراب أنه داخل في مسمى الأرض، داخل في مسمى الأرض. ولكن الصحيح أن جميع وجه الأرض يصلح للتيمم، سواء كانت صخرية أو ترابية أو رملية أو سابقة، كل ذلك يجزي التيمم عليه، لأن هذا من اليسر على الأمة. قد يكون الإنسان في أرض ليس فيها تراب، إنما هي من نوع آخر من أجزاء الأرض. فإذا حصرنا التيمم بالتراب لا شك أن هذا فيه تضييق على الأم. والتنقيص في بعض الروايات على التراب لا يدل على التفصيل، لقول الأصوليين إن النص على بعض أفراد العام لا يخصصه، وهذا ما يسمونه بمفهوم اللقب، ومفهوم اللقب عندهم ضعيف. فالصحيح إن شاء الله أن جميع وجوه الأرض الطاهرة شرط أن تكون طاهرة، في قوله الصعيد الطيب، قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والمراد بالطيب الطاهر. فكل وجوه الأرض الطاهرة يصح التيمم بها عند عدم الماء أو العجز عن استعماله. وقوله وضوء المسلم أي أن التيمم يقوم مقام الوضوء بالماء، قال والحكمة لجعل الطهارة إما بالماء وإما بالتراب. الحكمة الله أعلم أن الماء والتراب هما أصل الآدميين، فبنو آدم مخلوقون من تراب ومن ماء، خلق أبوهم آدم من التراب، وخلق سائر البشر من الماء، ثم جعل نسله من سلالة من ماء معين. فالتراب والماء هما أصل الخلق البشري، فجعلهم الله طهورا للأمة. وإن لم يجد الماء 10 سنين، 10 منصوب على الظرفية الزمانية، منصوب على الظرفية الزمانية، وفيه تقدير مضاف، وإن لم يجد الماء 10 سنين أي مدة 10 سنين. وهذا من باب التمثيل لا من باب التخصيص، يعني ما العدد لا يدل على التخصيص، وأنه إذا لم يجد وأنه إذا زاد على 10 لا يتيمم، لا، وإنما هذا من باب التمثيل، والعدد لا يدل على الحصر كما يقولون. ولو لم يجد الماء أكثر من 10 سنين جاز له التيمم، أن العدد لا مفهوم له. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن الصعيد طهور المسلم وإن طالت المدة، وإن طالت المدة. فإذا وجد الماء، إذا وجد أي مسلم الذي سبق ذكره وجد الماء، حصل على الماء وتمكن من استعماله، فليتقي الله ويمسه بشرته، يتقي الله بمعنى أن يخاف، أن يخاف من الله عز وجل. والتقوى هي فعل ما أمر الله تعالى به، وترك ما نهى الله عنه. سميت التقوى لأنها تقي، لأنها تقي المسلم من العذاب. فالتقوى أن يجعل العبد وقاية بينه وبين العذاب بطاعة الله سبحانه وتعالى. وطاعة الله هنا هي أن يستعمل الماء،
لأن الله إنما جعل التراب بديلا عن الماء. فإذا وجد المبدل عنه بطل البدل. ولا يجوز البقاء على البدل مع وجود الأصل. العوام يقولون إذا حضر الماء بطل العبور. هذا صحيح، إذا حضر الماء بطل العبور، لأن الماء هو الأصل، والتيمم إنما جعل بديلا عنه. فمن استعمل الماء مع وجوده وتمكنه من استعماله فقد اتقى الله، ومن بقي على التيمم مع وجود الماء وقدرته على استعماله فإنه لم يتق الله، بل عصى الله سبحانه وتعالى. ولمسه بشرته، يمس الماء بشرته أي جلده، البشرة المراد بها الجلد. ومعنى يمس الماء بشرته يعني يغسل جلده بالماء كما أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يدل على أن التيمم إنما يقوم مقام الماء عند عدم الماء، وأنه مع وجود الماء لا يجوز التيمم ولا يجزي ولا تصح الصلاة فيه. هذا ما يدل عليه الحديث بمنطوقه، ويدل بمفهومه على أن التيمم مبيح للصلاة لا رافع للحدث كما هو قول كثير من أهل العلم، هو مذهب أحمد والشافعي ومالك، أن التيمم مبيح فقط ولا يرفع الحدث، إنما يرفع الحدث بالماء، لقوله صلى الله عليه وسلم فليتق الله وليمسه بشرته. هذا وجه استدلال على أنه يمسه بشرته للزمان الماضي، أن الجنابة باقي عليه أو الحدث الأصغر باق عليه، الحدث الماضي والسابق. وذهب الإمام أبو حنيفة في الشيخ تقي الدين ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد إلى أن التيمم رافع للحدث كما يرفعه الماء، لأن التيمم بديل عن الماء فيقوم مقامه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهورا في قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، سماه طهورا، فدل على أنه يرفع الحدث، وأن قوله فليتق الله وليمس بشرته يعني للمستقبل، إذا أجلب في المستقبل أو أحدث في المستقبل، أما الحدث الماضي فإنه مرتفع بالتيمم. فهم مجمعون على أنه في المستقبل لا بد أن يستعمل الماء، إنما الخلاف في الماضي، هل ارتفع الحدث بالتيمم أو هو باق عليه ولكن الله أباح له الصلاة بالتيمم مع بقاء الحدث عليه إلى أن يجد الماء، هذا محل الخلاف. الصحيح والله أعلم هو القول الثاني، أن التيمم رافع للحدث يقوم مقامه، لأن الله جعله بدلا من طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهورا. في قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالصحيح أنه رافع للحدث وأن الحدث الماضي ارتفع عنه، وإنما الكلام عن الحدث المستقبل لا يستمر على التيمم مع وجود الماء. هذا القصد. فمن فعل ذلك فقد اتقى الله، ومن لم يفعل ذلك وبقي على التيمم مع وجود الماء. وهذه المسألة الثالثة، المسألة الثالثة أن التيمم لا يجزئ مع وجود الماء والعجز عن استعماله والقدرة على استعماله، مع وجود الماء والقدرة على استعماله. فمن تيمم وصلى وهو يقدر على استعمال الماء وصلاته باطلة لا تجزي، لأنه صلى بغير طهارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أما حديث جابر رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر وليس معهما ماء، أدركتهم الصلاة فتيمما وصليا ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين. قوله: خرج رجلان في سفر، سفر ضد الحضر، سفر ضد الحضر، يقال سافر إذا خرج من البلد قاصدا مسافة بعيدة، قاصدا مسافة بعيدة. حددها بعض العلماء بيومين قاصدين، بعضهم حددها بثلاثة أيام، بعضهم حددها بيوم وليلة، وبعضهم أطلق وقال السفر كل ما يعد سفرا في العرف. فله اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن السفر هو ما يعد سفرا في العرف، ويؤخذ له الزاد والمزاد بدون تحديد بمسافة، ولكن الجمهور على التحديد بالمسافة على اختلاف بينهم في قدر المسافة، ولا ينظرون إلى الزمن وإنما ينظرون إلى المسافة. سمي سفرا قالوا لأنه يقال سفر الرجل إذا خرج، لأن السفور هو الظهور والبروز، السفور هو البروز والظهور. فإذا خرج الرجل من البلد من البنيان فإنه قد ظهر وسفر أمام الرؤية، أما ما دام في البنيان فإنه محجوب لا يرى. فالسفور هو الظهور والبروز، ومنه يسمى سفور المرأة إذا أبرزت شيئا من جسمها، هذا هو السفور وهو البروز والظهور. ومنه سمي المسافر لأنه يبرز ويظهر من البنيان. وقيل سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، أي يبين أخلاق الرجال. إنما يتبين الرجل بالشهامة والمروءة والكرام في السهر والوفاء بالأخوة والوعد. الأسفار هي التي تبين الرجال. أما ما دام الناس في الحضر فإنهم يتساوون ولا يدرى عن أخلاقهم ولا، لكن الأسفار هي المحك، هي المحك التي تبين أخلاق الرجال، لذلك سمي السفر سفرا. وكلا المعنيين صحيح، كلا المعنيين صحيح في سفر وليس معهما ماء. هذه عادتهم انهم السفر ما يحملون معهم ماء كثيرا، لان الماء الكثير يحتاج حمله الى مشقه، وانما يحملون معهم من الماء قدر حاجتهم للشرب وطبخ الطعام والعجل، ولا يحملون زيادة على ذلك. هذا معنى قوله وليس معهما، هذه عادة الأسفار، ليس معهما ما يعني ما يزيد عن حاجتهم، وإلا لو لم يكن معهم ماء أصلا لهلكوا، لكن ليس معهما ماء يعني ليس معهما ماء زائد عن حاجتهم للشراب والطبخ ونحوه. فحضر في الصلاة وهم في السفر على هذه الحالة وليس معهم معهما ماء، فتيمم صعيدا طيبا وصليا، هذا يدل على أنهم تقرر عندهم أن تقررت عندهم مشروعية التيمم، وأن هذا بعد ما نزلت آية المائدة بقوله فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمم صعيدا طيبا، عرفنا الصعيد وعرفنا معنى الطيب، وصليا كما أمر الله سبحانه وتعالى في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فهما عملا بهذه الآية. ثم وجد الماء في الوقت، يعني في وقت الصلاة، بعدما فرغوا من الصلاة وجدوا الماء قبل خروج الوقت، فأحدهما لم يعد الصلاة لأنه صلى، عمل بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، عمل بالآية فلم يرى مناسبة للإعادة، والآخر أعاد الصلاة لأنه فهم أن الماء إنما يجزئ ما عدم، أن التيمم إنما يجزئ ما عدم الماء، وقد وجد الماء في الوقت، اجتهاد منه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر اختلافهما للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم يرجعون بما أشكل عليهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك المسلمون في كل وقت يرجعون إلى علمائهم بما أشكل عليهم ولا يبقون على إشكاله. قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد أفضت السنة، أفضت السنة وأجهزت الصلاة. المراد بالسنة هنا الطريقة الشرعية، المراد بالسنة هنا الطريقة الشرعية المذكورة في قوله تعالى ألم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور من السنة أي الشرعة السنة أي الشرعة. وليس المراد بالسنة هنا السنة الاصطلاحية، المراد بالسنة هنا السنة اللغوية. أما السنة الاصطلاحية عند علماء الحديث السنة عندهم ما وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذه السنة الاصطلاحية في مقابل القرآن الكريم، لأن الأدلة وصول الأدلة الكتاب وهو القرآن ثم السنة وهي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، السنة الاصطلاحية. أما المراد بالسنة في الحديث فهي السنة اللغوية أي الطريقة الشرعية. وأجزأتك صلاتك، لأنه فعل ما أمر به، ومن فعل ما أمر به بحسب استطاعته فقد أدى ما وجب عليه. من فعل ما أمر به حسب استطاعته فقد أدى ما وجب عليه، وهذا الرجل فعل ما أمر به بحسب استطاعته فأدى ما وجب عليه، فلم يرى مبررا للإعادة. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على فعله وقال أصبت السنة وأجزأت صلاتك، أي برئت ذمتك من الواجب. وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين، لماذا؟ لأنه صلى مرتين، فلك أجر على صلاتك بالتيمم ولك أجر على صلاتك بالماء. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتين، أجر على صلاته بالتيمم لأنها صلاة صحيحة، وأجر على صلاته بالماء أيضا. هذا الحديث يدل على مسائل. مسألة الأولى مشروعية التيمم عند عدم الماء، مشروعية التيمم عند عدم الماء، قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. المسألة الثانية أن من وجد الماء بعدما صلى بالتيمم لا يعيد الصلاة ولو كان في الوقت، ولو كان الوقت باقيا، ولو كان الوقت باقيا فإنه لا يعيد الصلاة لأنه أدى ما عليه. إنما يبطل التيمم بوجود الماء إذا كان قبل الصلاة، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشارته، يعني إذا وجده قبل الصلاة. أما إذا وجده بعد الصلاة فإنه لا يعيد التيمم، لا يعيد الصلاة لأنه صلى صلاة صحيحة بطهارة مشروعة في وقتها فبرئت ذمته. المسألة الثالثة، في الحديث دليل على وقوع الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم، فإن هذين الصحابيين اجتهدا، أحدهما لم يعد الصلاة والثاني أعاد الصلاة، وهذا اجتهاد منهما وأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. كما في غزوة بني قريظة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، خرجوا بعد صلاة الظهر قاصدين بني قريظة، أدركتهم الصلاة وهم في الطريق. اجتهدوا بعضهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي لنا أحد العصر إلا في بني قريظة، تأخر الصلاة إلى أن وصل إلى بني قريظة وقد غربت الشمس، صلى عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أخذ بظاهر، أخذ بظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وفريق قالوا لا، الرسول يقصد السرعة في الخروج والصلاة يؤديها في وقتها، فصلوا في الطريق، صلوا في الطريق لأنهم فهموا من قول الرسول لا يصلين أحد إلا بإذن القريظة الحث على السرعة فقط، فلم يقصد، وفهموا أنه لم يقصد أن الصلاة لا تؤدى إلا في بني قريظة، فصلوا في الطريق بناء على الأصل. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أقر الفريقين ولم يأمر أحدا بالإعادة، هذا اجتهاد أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذان الرجلان. ففيه دليل على وقوع الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم، الاجتهاد المراد به الاجتهاد السائر هو الذي يكون له احتمال ووجه من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة الرابعة، المسألة الرابعة، الحديث دليل على أنه لا يجب التلوم إلى آخر الوقت، إذا دخل وقت الصلاة والإنسان ما معه ماء ما يقول إذا تأخر آخر الصلاة لعلي أجد ماء، لعلي أجد ماء قبل خروج الوقت، لا يلزم هذا. فلو بادر الإنسان وصلى فصلاته صحيحة، ولو أخر فلا بأس بذلك أيضا، لقول علي رضي الله عنه يتلون ما بينه وبين آخر الوقت، فلو أخر لعله يجد ماء فلا بأس بذلك، إذا كان مظنة وجود ماء، إذا كان مظنة وجود ماء فكونه يؤخر لا بأس، وقوله يصلي في أول الوقت عملا بظاهر الحال أيضا لا بأس في ذلك، الأمر واسع ولله الحمد. الحديث الثالث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، الآية قال إذا كانت للرجل جراحة في سبيل الله أو قروح فخشي الموت إن اغتسل فتيمم، خشي الموت إن اغتسل تيمم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يفسر هذه الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر، لأن المراد بها من كان به جراحة في سبيل الله يعني في الجهاد أو قروح، والقروح عبارة عن البثور التي تنبت في الجلد، البثور التي تنبت في الجلد وتتقيح مثل الجدر وغيره، هذه الجروح، الجروح ما كان من إصابة سلاح أو حجر أو غير ذلك، أما الجروح فهي ما كان من شيء ينبت في الجلد ثم يتقيح يسمى قروحا. فيخاف أن يموت، يعني إذا استعمل الماء يدخل الماء في جراحته
أو في روحه تتسمم الجروح أو القروع فيموت بسبب ذلك، أنه يعدي إلى السيارة سلاح أو حجر أو غير ذلك. أما القروح فهي ما كان من شيء ينبت بالجلد ثم يتطيح يسمى قروحا. فيخاف أن يموت، يعني إذا استعمل الماء أن يدخل الماء في جراحته أو في قروحه تتسمم الجروح أو القروح فيموت بسبب ذلك، أنه يعدل إلى السلام. أما قوله رضي الله عنه هو الرجل إذا كان به الجراح في سبيل الله والقروح فهذا من باب التنزيل، من باب التنزيل وليس من باب الحصر، لأن المرض عام، وإن كنتم مرضى عام من كل مرض يشق على المسلم معه استعمال الماء، كل مرض يشق على المسلم معه استعمال الماء أو يخاف منه الموت فإنه يشرع له التيمم لعموم قوله تعالى وإن كنتم مرضى، هذا يشمل كل الأمراض ليس خاصا بالجراح والقروح، وإنما قصد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما التمثيل. لكن قوله فيخاف الموت هل هذا شرط في جواز التيمم؟ أنه لا يتيمم المريض إلا إذا خاف الموت باستعمال الماء؟ على ظاهر كلامه، وبه أخذ الإمام أحمد الشافعي أنه لا يتيمم إلا إذا خاف الموت من استعمال الماء، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يتيمم وإن لم يخف الموت إذا خاف الضرر، إذا خاف الضرر بالموت أو معدومة، كان يخاف تأخر البر أو تضاعف المرض عليه، أو يخاف برد إصابة البرد نزلة برد كما فعل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في سرية ذات السلاسل، أنه لما خاف برودة الماء هو سليم الجسم رضي الله عنه، هو قائد السرية وسليم الجسم، ولكن خاف برودة الماء فعجل إلى التيمم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لما بلغ. فليس تيمم المريض خاصا بما إذا خاف الموت، وإنما إذا خاف حصول المشقة، إذا خاف حصول المشقة أو حدوث المرض فإنه يتيمم، وإن كنتم مرضى أو على سفر، لأن المرض أحد العذرين اللذين ذكرهما الله في هذه الآية، مرضى أو على سفر عذران. فغرض ابن عباس كما ذكرنا هو مجرد التنزيل، ثم الإشكال في قوله فيخاف أن يموت، هل هذا قيد أو لا؟ ذكرت لكم آراء العلماء، والصحيح الذي عليه الأكثر أنه يتيمم وإن لم يخف الموت، بل إذا خاف زيادة المرض أو حدوث مرض أو تأخر البر، تأخر برء المرض، فإن ذلك يجيز له التيمم، وهو الرواية الثانية عن أحمد، وهو المذكور في كتب المذهب كمثل الزاد وشرحه، ما لا يختص بخوف الموت. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال انكسرت إحدى جنبي
فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. انكسرت إحدى ذنبي، الذنبان هما بسط الكف من الذراع، بسط الكف من الذراع يتكون من عظمين، المفصل هذا يتكون من عظمين يقال لهما الزندان. الذي يلي الإبهام، العظم الذي يلي الإبهام يسمى بالكوع، والعظم الذي يلي الخنصر يسمى الكرسوع، والذي بينهما يسمى الرسل. ولهذا يضربون المثل يقولون فلان ما يعرف كوعه من كرسوعه، لو قيل واحد منكم وين كوعك وين كرسوعك ما ادري، تدرون ولا ما تدرون؟ فالكوع هو الذي هو العظم الذي يلي الابهام، والكرسوع هو الذي يلي الخوف، والذي بينهما يسمى بالرسل، ومجموعهما يسمى بمفصل الكف. مفصل الكف مثلا هذا يسمى الكرسوع، وهذا يسمى الكوع، هذا يسمى الوسط، يسمى الرسل. هذا قول علي رضي الله انكسرت احدى جنبيه، يعني اما الكوع واما الكرسوع، لم يعين. فسالت النبي صلى الله عليه وسلم هل على القاعده كما ذكرنا انهم اذا اشكل عليهم شيء يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السنة في الأمة. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما لا سأل النبي، سياق يدل على أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الطهارة، سأله عن كيفية الطهارة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر، والجبائر جمع جديرة، والمراد به ما يوضع على الفتر، ما يوضع على الفتر من الأعواد التي تسد عليه حتى يجبر. كانوا يضعون أعوادا على الفتر في اليد أو في الرجل، ثم يشدون هذه الأعواد حتى يجبر الفتر الذي تحتها، هذا يسمى بالجبيرة، كأنه تفاعل بانجبار الكسر. يضمد على الكسر هذا كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يمسح الجبائر بدل غسل ما تحت الجبائر. سبق لنا في باب المسح على الخفين، المسح على الخفين والمسح على العمامة، هذا سبق، المسح على الخفين والمسح على العمامة. وهذا نوع ثالث من الممسوحات وهو الجبيرة، والجبيرة ما يكون على الجرح أو على الكسر والزبادات. فإن الله سبحانه وتعالى خفف عن الأمة وشرع لها المسح على هذا الحائل، وأنه يكفي عن غسل ما تحته، لأنه لو أزال الجبائر أو أزال اللصوق أو الضمادات تضرر بهذا وانتقض عليه الجرح، فالله خفف عنه وشرع له المسح على هذا الحائل ويكفي عن غسل ما تحته، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هذا الحديث. وهذا من باب التيسير والتخفيف على الأمة، ففيه مشروعية المسح على الجبيرة وعلى كل ما يشد على الجرح، وأن هذا يكفي عن غسل ما تحته. لكن هذا الحديث ضعيف، لأنه من رواية خالد بن عمر الواسطي وهو الكذاب يقولون. ولكن الحديث الذي بعده، حديث جابر الذي بعده في قصة صاحب الشجة يؤيده. ولذلك ساقه المصنف بعده فالنص على الجبيرة أو على الزناد الذي على الجروح أو ما يسمى بالنفوق هذا مشروع. قالوا وتخالف الجبيرة تخالف المس على الكفين وعلى العمامة تخالفها في أحكام. أولا أن المس على الجبيرة لا يتحدد لمدة وإنما يمسح الإنسان ما دام محتاجا إلى بقاء الجبيرة ولو قال الوقت. أما المس على العمامة وعلى الكفين فهو يوم وليلة للمسافر ثلاثة أيام يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. المس على العمامة وعلى الكفين محدد بوقت للمقيم وللمسافر. أما الجبيرة فإنها لا تحدد بوقت بل يمسح عليها ما دام محتاجا إلى بقائها ولو طالت المدة. الفارق الثاني أن المسح على الكفين وعلى العمامة إنما يشرع في الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فيجب قلعه. بخلاف الجبيرة فإنها يمسح عليها في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر. الفارق الثالث أنه يشترط في المسح على الكفين وعلى العمامة أن يلبسهما على طهارة لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة لما أراد أن ينزع كفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. بخلاف المسح على الجبيرة فإنه على الصحيح من قولي العلماء لا يشترط أن يلبسهما على طهارة، لو لبسهما وراء غير متطهر جاز المسح عليهما. الفارق الرابع أنه يكتفى بمسح ظاهر الخف، يكتفى بمسح ظاهر الخف وظاهر العمامة بخلاف الجبيرة فإنها يمسح عليها كلها، يمسح عليها كلها ولا يترك منها شيء لا يمسح عليه. هذه فوارق بين الجبيرة وبين العمامة والخف. ففي هذا الحديث حديث علي أولا مشروعية سؤال أهل العلم عند الإشكال لأن علي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه قاعدة معروفة. ثانيا فيه مشروعية المسح على الجبيرة إذا كانت على كسر أو على جرح في بدنه أو في أحد أعضاء الوضوء إنه يمسح عليها ويكتفي بذلك عن غسل ما تحتها. أما حديث جابر الرجل الذي أصابته شجة فاغتسل فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه فرقة ويمسح عليها ثم يغسل سائر جسده. هذا الحديث له قصة اختصرها المصنف وهو أن جماعة خرجوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسافرين فأصابت أحدهم حصاة في رأسه فشجته ثم احتلم في الليل احتلم فسأل من معه من الصحابة هل له رخصة في أن يتيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة. فاغتسل دخل الماء في شجته ومات. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر الجسد، هذا هو سبب الحديث. والشجة المراد بها الجرح في الرأس والوجه خاصة، الجرح إذا كان في الرأس أو في الوجه يسمى شجة، أما إذا كان في بقية البدن فلا يسمى شجة وإنما يسمى جراح، يسمى جراحة. فهذا الحديث فيه تأييد لحديث علي، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صاحب الشجة يكفيه أن يضع خرقة، يعصب خرقة، والعصب معناه إدارة الخرقة على الرأس، عصابة، يعني يجعل عصابة على رأسه تضم هذه الشجة وتمنع عنها المؤذيات، ثم إذا أراد أن يغتسل يمسح على هذه الخرقة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح عليا أن يمسح الجبال، سواء يمسح الخرقة ويغسل سائر جسده، يغسل سائر جسده يعني بقية، المراد بسائر يعني بقية، بقية الجسد، ويجنب الماء الشج حتى يسلم مما وقع فيه، فإن هذا الرجل مات تسبب واغتساله ودخول الماء في شجته تسبب في وفاته، وهذا نتيجة الجهل، أنه لا ينبغي للإنسان أن يفتي بجهل، لأن فتواه فضل، فضل فتوى بالجهل فضل في الدين والدنيا. هذا الحديث يدل كما دل حديث علي على أن الجراحة والفسر إذا كان عليهما شد فإنه يمسح عليه بالطهارتين الكبرى والصغرى. أما إذا لم يكن عليه شد فإنه يمسح على الجرح، نفس الجرح يمسح عليه ولا يغسله، يمسح عليه مباشرة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يمسح عليه مباشرة ولا يغسله ولا يغسله، ويكفي هذا. فما يدل هذا الحديث على خطورة الفتوى بغير علم، لكن الحديث فيه لفظ يتيمم، فهل من فيه جراحة يجمع بين التيمم والمس؟ أما يكفي المس عن التيمم هذا مشكل، ولكن لعل المراد والله أعلم أنه إذا كانت الجديرة والعصابة على قدر الجرح فإنه يكفي المس، يكفي المس لا يحتاج إلى تيمم. أما إذا كانت الجديرة أو العصابة أو اللصوص زائدا عن الحاجة ويشق نزعه، فإنه يجمع بين التيمم عن الزائد والمسح على الجديرة على الجرح، التيمم صار عن الزائد الذي لا يمكنه إبرازه وغسله، فإذا كانت الجديرة زائدة عن الجرح ولا يمكن إزالتها إلا بمشقة وعسر فإنه يتيمم عن الزائد، ولهذا يقولون يتيمم عن الصحيح، يتيمم عن الصحيح ويمسح
على الجريح صحيح الذي تحت الشد ويغسل الباقي، يعني يجمع بين الأمور الثلاثة، تيمم عن الصحيح الذي تحت الشد ولا يمكنه نزعه، ويمسح على الجريح ويغسل الباقي من جسده أو أعضائه في الوضوء. هذا والله أعلم هو المراد بالجمع بين التيمم والمسح. أما إذا كانت الجديرة أو الشد لا يزيد عن الجرح فإنه يكفي المسح ولا يحتاج إلى تيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعلي لما أمره بالمسح على الجبائر لم يأمره بالتيمم. نعم نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من السنة ان يصلي الرجل بالتيمم صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الاخرى. قوله من السنة، هذه العبارة اذا قالها الصحابي فلها حكم الرفع، لها حكم الرفع، لان المراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا له حكم مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال كنا نؤمر بكذا أو ننهى عن كذا أو كنا نفعل هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه العبارات لها حكم الرفع عند علماء الحديث. فقوله من السنة أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل له حكم الرفع. أنه أن يصلي بالتيمم صلاة واحدة ثم يتيمم بالصلاة الأخرى، هذا الحديث يدل على أن مفعول التيمم ينتهي بالصلاة، وأنه إذا أراد أن يصلي صلاة أخرى فلا بد من تيمم آخر. وهذا يؤيد قول من قالوا إن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، لأنه لو كان رافعا للحدث لم يحتاج إلى أن يتيمم للصلاة الأخرى، كالمتوضي إذا توضى يصلي ما دام وضوءه باقيا يصلي. فلو كان التيمم مثل الوضوء لم احتاج الى انه يتيمم لكل صلاة، ولكن هذا الحديث لا تقوم به حجة، حديث هذا لا تقوم به حجة لانه ضعيف شديد الضعف، فلا يقاوم الاحاديث والادلة التي تدل على ان التيمم رافع للحدث وليس مبيحا فقط، لا يعارضها هذا الحديث لضعفه. فعلى هذا إذا تيمم فإنه يصلي ما شاء ما دام لم ينتقض تيممه بناقض من نواقض الوضوء، ما دام لم يحصل ناقض من نواقض الوضوء فإن تيممه صحيح وباطل وهو على طهارة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وبهذا ينتهي باب التيمم. نعم. لا يفهم من الحديث هذا، لكن الحديث الصلاة التي وقع فيها إدراك الماء هي صلاة واحدة التي وقع فيها إدراك الماء هي صلاة واحدة،
ثم ساءوا راحوا عن الماء هذا تجاوزوه، فهو عرض لهم في صلاة واحدة وتجاوزوه في بقية الصلوات، راحوا في سفره، أو أن هذا كان في آخر سفرهم وعند وصولهم. المهم ما يدل على أن سفرهم كان قريبا وأنه لم يقع فيه إلا صلاة واحدة لأنه قريب، لا يستمال من الحديث. نعم. إذا وجد الماء وهو في أثناء الصلاة بطلت، تبطل الصلاة إذا وجد الماء قبلها أو في أثنائها تبطل، إنما تكون صحيحة إذا انتهت، إذا لم يوجد الماء إلا بعد نهايتها. ولهذا فيه لغز عند الفقهاء، يقولون نهق الحمار فبطلت الصلاة. هل نهيق الحمار يبطل الصلاة؟ إذا سئلت أقول لك هل نهيق الحمار يبطل الصلاة؟ إن قلت لا الجواب ما هو صحيح، وإن قلت بلى الجواب ما هو صحيح. هذه التفصيل إيش معنى هذا؟ معناه أن الحمار لما نهق دليل على أنه حضر الماء، لأن الحمار يروون عليه يجيبون عليه أجرة، فنهيقه دليل على حضور الماء. فإذا نهق وانت تصلي بطل الصلاة لأن الماء حضر. نعم. إذا كان الماء قريبا منه فإنه يجب عليه الذهاب إليه، إذا كان معه سيارة سيارها مريحة وتوجيه للماء بسرعة ويذهب إلى الماء. ولهذا يقول الفقهاء يجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة، يعني إذا وجد من يدله عليه، ما دام يدرك الماء لأي وسيلة فإنه يذهب إليه. أما إذا كان الماء مغلول ولا يدري يحصل عليه أو ما يحصل، أو الماء يحتاج إلى مشي ويتعبه المشي ما مع السيارة، هذا يصلي والحمد لله، يتيمم ويصلي. نعم. إذا كان البحث عن مظنة الوجود وجوده يبحث عنه، يجب يقولون يجب عليه طلب الماء أي البحث عنه. فإذا كان البحث عن مظنة وجوده فإنه يبحث، أما إذا كان ما هو مظنة وجود ماء، ما هنا علامات ولا هنا قرائن تدل على وجود ماء قريب، فإنه لا يلزمه البحث. نعم. لا يضر تغير الماء بالتراب، ما يضر تراب الطهور ما يضر، إذا تغير بالماء أو بالشجر، إذا تغير بالشجر ما يضر هذا، أو بمجراه ما يضر هذا، تغير الماء بالطاهر ما يضر في توضأ به ولو كان متغير، إنما الذي يضر هو تغيره بالنجاسة، يتغير بنجاسة لا يصلح. نعم. قرب المكان المراد به قرب المكان قبل خروج الصلاة. اي نعم.
قال
هذا وسواس، الوسواس ما يضر. إذا توضع الإنسان فإنه يكون طاهرا ولا ينظر إلى الوساوس والشكور، يصلي ويتيمم بالناس الحمد لله ويترك الوسواس. نعم. المسح لا يضر، المسح لا يضر، يمسح عليه، يجب عليه المسح. والمسح لا يضر، مسح خفيف يضر إن شاء الله، ويغسل أولا وجهه ثم يغسل يده السليمة ثم يمسح على محل الجرح ويغسل باقي اليد، يغسل باقي اليد صحيح اليد يغسله ويمضي في وضوئه. المسح لا يضر إن شاء الله. فهم. إذا كان لا يستطيع يتوضا بيديه ولا عند أحد يساعده، ولكن الآن المزابيل هذه سهل عليك تجي عند المزبول تخليه يصب قليلا ما تخليه يكون تهيب، ويصب على وجهك ويصب على أعضائك السليمة، والباقي سيمنع الباقي سيمنع. أما إذا لم تقل ولا عندك أحد يساعدك ولا عندك مجهود مثل ما قلنا، هذا يسيمنع لأنه غير قادر على الطهارة بالماء، سيمنع الحمد لله. نعم. أنا في تفصيل، إذا كان إن في بر اجتهد وصلى في بر ولا عنده أحد يسألك ولا عنده علامات يعرفها، اجتهد وصلى ثم تبين له الخطأ، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. قال تعالى أينما فلله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله. قالوا إنها نزلت، يعني بعض المفسرين يرى أنها نزلت في قوم اجتهدوا في القبلة وصلوا ثم تبين لهم الخطأ، نزلت الآية تصحح صلاته. فإذا اجتهد الإنسان ولا عنده علامات ولا أحد يسأله اجتهد وصلى وصلاته صحيحة. أما إذا كان عنده أحد يسأله ولكنه قصر تكاسل، فهذا لا عذر له، يعيد الصلاة، يعيد الصلاة. نعم. صدقه لا بأس، صدقه يتبرع واحد ويشفي عن دينه هذا طيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بميت ليصلي عليه قال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم، فقال أحد الصحابة الديناران علي يا رسول الله، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. فإذا تبرع واحد من المسلمين بسداد دين الميت هذا شيء طيب، وله في ذلك أجر وصفاة لأخيه المسلم. أما دفع الزكاة عن الميت الدين، يعني دفع الزكاة في تسديد دين الميت، على محل خلاف بين العلماء، الجمهور على أنه لا يصح، لأن الله قال وآتوا الزكاة، والزكاة تعطى للأحياء، تعطى للأحياء، الميت لا يمكن إيتاؤه الزكاة لأنه ميت، لازم الإيتاء يكون هناك طرف ثاني يأخذ الزكاة، هذا قول الجمهور. وعند بعض العلماء أنه لا بأس أن تدفع في دين الميت، يستدل عنه دين الميت، لكن هذا محل نظر، الأول هو قول الجمهور. لكن باب التبرع هذا مفتوح ولا إشكال فيه ولا خلاف فيه. نعم. كل سواء كل سواء الوارث وغيره. الوارث ما يلزمه الوارث أو القريب ما يلزمه يسدد الدين القريب ما يلزمه، لكن إذا فعله هو من باب البر والإحسان والصلة. نعم. لا زكاة إذا وجدت يجب تعجيلها ولا تؤخر إلى رمضان، لأن حاجة الفقراء إليها الآن حاضرة، إذا أجلتها تضرر الفقراء المحتاجون. نعم. باب الحيض، أي هذا الباب يذكر فيه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الحيض والاستحالة وما يلزم النساء في ذلك. الحيض ذكر الله أحكامه في القرآن الكريم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحكامه في سنته، فهو جدير بالعناية لأنه يعتري النساء المسلمات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شيء كتبه الله على بنات آدم، خلقه الله لحكمة، وهو يعتني النساء المسلمات، قل من تسلم منه. تحتاج إلى معرفة ما يلزمها من أمور دينها
حالة الحيض، فبين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وتدارسه العلماء من وقت الصحابة إلى وقتنا هذا، وعقدوا له بابا في كتب العلم. لكن مع الأسف الآن فيه ناس من المثقفين والذين يزعمون الفهم والحس وفقه الواقع، يعيرون العلماء ويقولون إنهم علماء حيض ونفاس، وهذا يخشى عليهم فيه من الردة، لأنهم تنقصوا حكما من أحكام الله، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل أحكام الحيض، أنزل أحكام الحيض على نبيه صلى الله عليه وسلم في قرآن يتلى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في سنته. الذي يستهزي بشيء من أحكام الدين وأحكام الكتاب والسنة يكون مرتدًا، إلا أن يكون له عذر في الجهل أو التأويل يدرع عنه الردة، وإلا فالأمر خطير جدا. لا يجوز أن يستهزأ بشيء من الأحكام الشرعية الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله، والذي يدرس ذلك مأجور وله فقر. أما أن يستهزأ به وأن يتلقط الأمر خطير جدا، وهذا سببه الجهل المرفق في بعض الناس، وأيضا التعصب لما هم عليه من الخطأ، فإذا قيل لهم أنتم على خطأ تعصبوا وقالوا لا أنتم اللي على خطأ، أنتم ما عندكم شغل للحيض والنفاس وهذا آداب قضاء الحاجة وما عندكم شغل غلالي. تعصبهم لباطلهم هو الذي حملهم على الكلام هذا، فالواجب على من وقع في شيء من ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل، المبادرة بالتوبة، وإلا فالأمر خطير جدا. قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، فمن كره شيئا مما أنزل الله إنه يرتد ويحبط عمله، كما في هذه الآية الكريمة. الواجب علينا أن نفكر وألا نتجاوز في الكلام، إذا أبغضنا شخصا أو أشخاصا أو صار بيننا وبين أشخاص نزاع يتطرق الأمر إلى أحكام الله ويستهزئ بها الأمر خطير جدا. إذا صار بيننا نزاع بين شخص أو بين أشخاص يكون هذا فيما بيننا أو نتصالح لأننا أخوة ونتفاهم، أما أن يحملنا التعصب والحقد إلى أن نتناول أحكام الله ونستهزئ بها ونعير من يتفقه فيها الأمر خطير جدا، واجب التنبه لهذا. مسألة لا مسألة تعصب لمذهب أو لحزب أو لجماعة، المسألة مسألة دين ومسألة عقيدة قبل كل شيء. فالحيض ذكر الله أحكامه في كتابه، قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يسألونك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، يسأله المسلمون عن المحيض، المراد بالمحيض الحيض أي عن أحكامه وما يلزم فيه. قل هو أذى، هذا الجواب، قل هو أذى، هذه الإجابة من الله سبحانه وتعالى.